حرية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني. استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها محافظة طوباس بالضفة الغربية. قوات حزب الله تستهدف قاعدة ميرون الصهيونية للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني، وخلال اجتماعه مع مدراء الدائرة القانونية بديوان رئاسة الجمهورية قال رئيسي: رغم أنه كان واضحا للجميع أن المحكمة الدولية خاضعة لسيطرة نظام الهيمنة، إلا أن هذه القضية لا تعفينا من مسؤوليتنا، وعلينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة جرائمه. وأضاف رئيسي أن الحاجة تتطلب أحياناً اتخاذ نهج هجومي في الملفات القانونية الدولية للبلاد في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وفي مواجهة بعض الدول المتغطرسة والطامعة. أصيب 8 مواطنين على الأقل جراء استهداف قوات الاحتلال منزلاً من 3 طوابق من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، كما وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال عدد من الشهداء والمصابين من منزل بجوار المستشفى الكويتي وسط رفح نتيجة استهداف طائرات الاحتلال المنزل. وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على حي الدرج بمدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة. وفي صعيد متصل استشهد ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعاً لمواطنين ينتظرون دخول المساعدة في مفترق النابلسي غربي مدينة غزة. حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود من رفح.
آخر التطورات، استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، وتركز القصف في الساعات القليلة الماضية في هذه الليلة على منطقة محافظة خان يونس في المناطق الشرقية لعبسان الكبيرة، وأيضا منطقة عبسان الصغيرة وبني سهيلة ومنطقة البلد وسط محافظة خان يونس، رغم انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق. والحديث لا زال يدور عن وصول أعداد أخرى من الشهداء إلى مستشفيات رفح بفعل القصف المتواصل في مدينة خان يونس. طبعا في الأمس وصل 17 شهيدا، وقد وصل 6 شهداء آخرين اليوم صبيحة هذا اليوم إلى مستشفيات رفح بفعل القصف وإطلاق النار المتواصل واكتشاف أو العثور على جثامين شهداء استشهدوا سابقا خلال الدخول البري لمدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي أيضا يكثف من غاراته على منطقة الحي النمساوي في المناطق الغربية للمحافظة، وأيضا في محيط مستشفى ناصر، رغم انسحابه وتموضعه في تلك المناطق يكثف غاراته على كل مواطن يحاول الرجوع إلى منزله، وكل من يستشهد في تلك المناطق يبقى على الأرض إلى حين انسحاب الجيش الإسرائيلي، لأنه يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والمصابين إلى في تلك المناطق، وهي ساحات قتال محتدمة بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي، حيث تقوم المقاومة الفلسطينية بصد كل محاولات التوغل والتقدم في المناطق الغربية محيط مستشفى الأمل والحي النمساوي وجورة العقاد وأيضا عدة أحياء أخرى غرب محافظة خان يونس. تشتد ويعني تحتدم المعارك هناك ولا تتوقف. كتائب القسام أعلنت أنها قد أعطبت عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المناطق. ولكن بالحديث عن القصف الإسرائيلي أيضا في مدينة رفح، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس منزلا يعود لعائلة الزطمة، استشهد فيه 8 من الشهداء من عائلة الزطمة وآخرين من عائلة أبو فنونة، وهم نازحين من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقد وصلت حالات الشهداء إلى مستشفى الكويت التخصصي، وجلهم من الأطفال والنساء والمدنيين. وفيما يتعلق بمنطقة فقط المحافظة الوسطى. المحافظة الوسطى هي ثاني أكبر محافظة تؤوي النازحين في منطقة دير البلح ومنطقة الزوايدة، تتعرض لقصف عنيف بين الفينة والأخرى، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة النصيرات ومنزلا آخر في منطقة دير البلح وسيارة مدنية في المحافظة الوسطى المناطق الشرقية. على أثر ذلك وصل أعداد من الشهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى، وأيضا عدد من الإصابات المستشفى هناك تناشد بضرورة إدخال المزيد من المعدات الطبية وضرورة يعني لكونها تقوم بنقل الشهداء وحالات الإصابات عبر ألواح خشبية نظرا للنقص الحاد في الإمدادات الطبية الموجودة في المستشفى.
أكد مصدر في المقاومة من حي الزيتون أنه لليوم التاسع يفشل جيش الاحتلال في التقدم باتجاه وسط الحي، وشدد المصدر بأن مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفون بالأسلحة المناسبة. كما أعلن أنه خلال هذه الفترة دمرت المقاومة أكثر من 20 آلية ونفذت عشرات الكمائن واستهدفت تموضعات القناصين وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة. وفي وقت سابق أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن جملة من العمليات قامت بها في حي الزيتون الذي يقع جنوب مدينة غزة بالتزامن مع قصف مستمر ومكثف لطائرات ومدفعية الاحتلال. استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها محافظة طوباس بالضفة الغربية، بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس معززة بعشرات الآليات و3 جرافات، وقامت بأعمال حفر وتدمير للبنية التحتية والطرقات والمنازل وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات عديدة قبل أن تنسحب منها. وفي سياق الاعتداءات المستمرة على الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين إثر اقتحامها مخيم الجلزون شمال المدينة. أعلنت قوات حزب الله أنها استهدفت قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بمنطقة الجليل الأعلى بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات. بدورها أفادت مصادر إعلامية ميدانية بإطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بهذه المنطقة. وفي وقت سابق أعلن حزب الله أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع العباد وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج وثكنة برانيت وموقع رويسات العلم وموقع الرادار. كشفت مصادر مطلعة عن موافقة الكيان الصهيوني على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن الحكومة الصهيونية وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن. وأفادت المصادر بأن الكيان الصهيوني وافق على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011. وذكرت المصادر أن الكيان اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية. أكدت حركة حماس أن طيار الجيش الأمريكي آرون بوشنيل خلد اسمه كمدافع عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة. إلى ذلك اعتبرت صحيفة بوليتيكو وفاة الطيار الأمريكي ذروة موجة عدم الرضا المتنامية ضد سياسة البيت الأبيض بشأن غزة، وقالت إن تضحيته بنفسه تشير إلى مدى الغضب الذي وصلت إليه عناصر من داخل أجهزة الدولة. وأعربت الصحيفة الأمريكية عن خشية المؤسسة الحاكمة من أن يؤدي حادث بوشنيل إلى تبلور مزيد من الأفعال العلنية لموظفي الدولة أو عناصر في مختلف أفرع القوات المسلحة للتعبير عن مشاعرهم ضد السياسات الراهنة. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني. استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها محافظة طوباس بالضفة الغربية. قوات حزب الله تستهدف قاعدة ميرون الصهيونية للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية الأسبوعية التي نلتقي معكم حولها لنستلذ من فقراتها القرآنية المنوعة من نشاطات قرآنية والتعرف على أحد مشاهير قراءة القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وأيضا أحد المواضيع القرآنية الذي تشاركونا فيه بآرائكم. أحبتنا، إن من أهم ضروريات الحياة الدعاء، فهو يدفع البلاء وينفذ في الأعداء كالسنان، ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه على الأرض وهو سلاح المؤمن، وبه يرد القضاء المبرم، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء كما يقال. وبناء على ما تقدم، فإن القرآن الكريم اشتملت ساحته المقدسة على أنواع الأدعية للأنبياء والأولياء والصالحين، وذلك لأن القرآن الكريم حياة للبشر وسعادة للأمة ونجاة للفرد المحاط به البلاء من كل مكان. ما جاء في الخبر هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التعلة إلى أسفلها. وكذلك المجتمع الإسلامي محاط بالشرور الاقتصادية والسياسية والثقافية، فالدعاء من أبرز عوامل الانتصار على الأعداء والأشرار، ويسوق المجتمع إلى ساحل الأمن والأمان. من هنا انتخبنا وارتأينا أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة الدعاء في القرآن، وما هو أنواع الدعاء الذي ذكر في القرآن، وكيف صنف القرآن الدعاء وآثاره في حياتنا الاجتماعية. أحبتي، أول محطة في برنامجنا هو نشاطات قرآنية حول العالم. نستمع إلى بعض ما انتخبنا لكم من هذه النشاطات ونعود لنبدأ موضوع.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نبدأ النشاطات القرآنية حول العالم من العراق. مشاركة 100 حافظة في مسابقات الذاكرات القرآنية الدولية في العراق. أحرزت فروع دار القرآن في العتبة الحسينية بمحافظة البصرة جنوب العراق المراكز الأولى في مسابقة الذاكرات القرآنية الدولية الأولى، والتي أقامها مركز تاج الوقار القرآني الإلكتروني النسوي. وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني في دار القرآن الكريم بالعتبة الحسينية كرار الشمري أن مسابقة الذاكرات القرآنية الدولية الأولى في حفظ نصف وكل القرآن الكريم، والتي أقيمت بشكل إلكتروني، شاركت فيها أكثر من 100 حافظة من مختلف دول العالم وبلجنة تحكيم دولية، وعلى مرحلتين من المنافسات، مرحلة تمهيدية ومرحلة نهائية. ويذكر أن دار القرآن الكريم تستمر في تميزها المتواصل في المسابقات الدولية والوطنية، والتي كان آخرها مسابقة إيران الدولية ومسابقة جامعة البصرة القرآنية والوطنية. قيمة المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بدورتها 40 في العاصمة طهران، وأعلنت أسامي الفائزين والفائزات في هذه المسابقة، حيث خلال أعلنت هذه ذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم مساء يوم الأربعاء 21 من فبراير شباط 2024 بالعاصمة الإيرانية طهران. وأقيم حفل ختام التصفيات النهائية للدورة 40 من مسابقة إيران دولية، وتكريم الفائزين والفائزات بالمراكز الثالثة الأولى أو الثلاثة الأولى في مختلف فروع هذه المسابقات في قاعة المؤتمرات للقمة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. وأعلن لكم أسماء الفائزين في هذه المسابقة. فرع حفظ القرآن الكريم كاملا للإناث رؤيا فاضلي من الجمهورية الإسلامية في إيران الحائزة على المركز الأول، وأما المركز الثاني حازته ميمونة بادغي من نيجيريا. والمركز الثالث حازت عليه نورية جوريان أرغى من أندونيسيا. وأما في فرع الترتيل للإناث عادل شيخي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عتيقة صهيمي من سنغافورة، ودعاء السعيد من العراق حزنا على أو حصلنا على هذه المراكز الأولى إلى الثالثة في هذا الفرع. وفي فرع تلاوة التحقيق أو التجويد للذكور حاز على المركز الأول القارئ هادي السفيداني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمركز الثاني مصطفى برانون من تايلاند، والمركز الثالث مصطفى علي من هولندا. وأما في فرع حفظ القرآن كاملا للذكور حصل على المركز الأول الحافظ أميد رضا رحيمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى المركز الثاني برهان الدين رحيموف من روسيا، وأما المركز الثالث فقد حاز عليه حذيفة قريشي من الجزائر. وفي فرع الترتيل أيضا للذكور حصل على المركز الأول محمد بورسينا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصل على المركز الثاني بلال الشيخ خالد من سوريا، والمركز الثالث محمد مهدي عز الدين من لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة من المسابقات كانت تحمل شعار كتاب واحد أمة واحدة كتاب المقاومة، وقد شارك فيها 99 متسابق ومتسابقة من 44 دولة وفي مختلف فروع حفظ القرآن الكريم كاملا وتلاوة التحقيق والترتيل. وإلى بلجيكا، حيث هناك خبر يقول إمام يتلو آيات داخل برلمان بلجيكا وإسرائيل غاضبة من آية لم يقرأها. أثار مقطع فيديو لإمام يقرأ آيات من سورة الأحزاب في البرلمان البلجيكي ردود فعل غاضبة داخل البلاد وخارجها ولا سيما في إسرائيل. فقد نشر الإمام محمد أنصار بوت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يزيله مقطعا له يتلو الآيتين 46 و47 من سورة الأحزاب على منصة برلمان بروكسل إثر تكريمه حسب ما ورد بصحيفة لوفيغارو الفرنسية. كما ظهر في مقطع آخر يتلو الآيات من 41 إلى 43 من السورة نفسها. وعلى خلاف ما ورد بمقطعي الفيديو فقد زعم المنتقدون أن الإمام رتل الآية 26 من سورة الأحزاب، وهو ما جعل نشطاء بمواقع التواصل يتهمون مسؤولين إسرائيليين وحلفاء لهم بأوروبا بالكذب للترويج لأطروحتهم. المشهد الذي لم ينكشف للعلن إلا مؤخرا حدث خلال حفل لتوزيع جوائز نظمه نائب رئيس البرلمان مع جمعية أصدقاء بلجيكا. وكان الإمام نفسه وهو من أصل باكستاني ويعيش في ليوسان بير هو الذي نشر المقطع على فيسبوك قبل أن يزيله. وأعربت السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ عن صدمتها قائلة إنها شعرت بالرعب الشديد عندما اكتشفت أن داعية مسلما ضيفا بالبرلمان في بروكسل اختار قراءة آية من سورة الأحزاب، وهي سورة تتحدث عن معركة بين المسلمين واليهود حسب زعمها. وزعمت السفيرة أن الإمام رتل الآية 26 من سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا قائلة إنها تدعو صراحة إلى قتل اليهود وسبهم. وذكرت بأن ذلك يأتي وسط تصاعد معاداة السامية والخوف في بروكسل حيث يعيش 18,000 يهودي حسب قولها.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون
إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. نعم هذه عبارات ومقطع من المناجات الشعبانية التي نقرأها في هذه الأيام من شهر شعبان المبارك، وهو نقطة انطلاق للدخول في أشرف وأكرم وأعظم ضيافة، وهي ضيافة الله في شهر رمضان. إن شاء الله وفقنا الله وإياكم للحضور في هذا الشهر والحضور في هذه الضيافة، مستعدين إن شاء الله من هذه الأيام نأخذ يعني ما نستطيع منه من دعاء وابتهال ومناجات وصوم إن شاء الله، حتى ولو بعض الأيام في شهر شعبان، لنكون إن شاء الله على استعداد تام للحضور في ضيافة الله. نأخذ فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في برنامج صدى القرآن، ومعنا الأستاذ علي المدهوش من العراق الباحث القرآني، أرحب به أفضل ترحيب وأحييه بتحية الإسلام. سلام عليكم أستاذ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج صدى القرآن.
أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا العزيز، حياكم الله وبياكم، نتشرف بكم يا عزيزي.
الله يحفظكم، نحن نتشرف أيضا بحضورنا في إن شاء الله في ساحة القرآن. أستاذ علي المدهوش، موضوعنا كما تعلم هو الدعاء في القرآن، ما هو أثر الدعاء في نفسية الإنسان أساسا؟
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. مبارك عليكم ولادة الإمام منقذ البشرية صاحب العصر والزمان، ورزقنا الله وإياكم شفاعته والتمهيد لظهوره بحق محمد وآل محمد.
إلهي آمين، إلهي آمين.
الله يسلمكم. طبعا اليوم عندما نريد أن نتحدث عن الدعاء، فنجد بأن هنالك الكثير 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 من المواطن التي من خلالها نستطيع على أن نتقدم ونفجر طاقاتنا ونمضي حقيقة باطمئنان تام وسعادة وأنس من خلال فلسفة الدعاء. اليوم عندما نأتي إلى الأثر ويقول لنا الدعاء مخ العبادة، الدعاء سلاح الأنبياء، ادعوني أستجب لكم، طبعا وهكذا يعني تتلاحق هذه الموارد إلينا، حتى يعني يستطيع الإنسان بأن كل شيء هو متاح إليه فقط أن يناجي الله سبحانه وتعالى. فقط على أن يهو يعني يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب، ادعوني أنت، بس أنت ادعوني، أنت قرب لي، تحرك وفق هذا الميدان مهما كانت المصائب، مهما كانت الآلات، مهما كانت البلايا، مهما كانت النكوص، مهما كانت يعني الوهن، مهما كانت تشظي الإنساني، مهما كانت تقاؤس، فقط أن اليوم الحقيقة التي من خلالها هكذا هي فلسفة الدعاء. أريد منك أريد يعني حتى تكون يعني الإمداد يأتي على قدر الاستعداد. ولذلك أقول يعني الدعاء الذي طبعا هكذا الدعاء الذي فيه حسن ظن بالله، الدعاء الذي يؤمن بأن هنالك غيبا يعني يحرك هذه الأم، يحرك هذه البشرية، لأن الإنسان يعني بطبيعته إن كان لوحده لا يستطيع حتى أن يتحرك وفق قواعد الدعاء. لماذا؟ لأن القرآن نفسه هو نفسه يقول الإنسان يدعو أي ويدعو الإنسان بالشر، أي يتحرك نحو الشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان ماذا عجولا، لأن الموارد التي من خلالها يعني الإنسان بمفرده لا يمكن أن يعني يصل إلى مواطن الحق والباطل والخير والشر والسعادة والتعاسة إلا بارتباط من الغيب والسماء. فيفترض على أن تكون حركته ويدعو الإنسان أن يتحرك الإنسان فيدعو، لكن الإنسان بسبب أن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والإنسان دائما قاصر، فلا يمكن له أن يتحرك بمأزل. لهذا السبب نحن يعني نقف بوجه العلمانية تماما، هؤلاء الذين يقولون الله خلقنا وأعطانا كل شيء نستطيع من خلاله أن نصل إلى ما نصل إليه. نقول له العفو.
نعم. ألو؟ نعم نعم بخدمتكم أستاذي.
يعني العفو يعني أكمل أنا صوتي قد
نعم 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 الصوت واضح.
الله يحفظك. فمن خلال يعني خلال ال- 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 يعني ويدعو الإنسان، هذه أسقطت نظرية العلمانية، لأن العلماني يقول أنا أؤمن معك بالله، أنا ليس مرشدا، ولكنني أنا لا بعد يعني لا أدعو الله بعد أن خلقني، لأن أعطاني كل الإمكانيات التي من خلالها أصل إلى كمالي. نقول له لا، الإنسان بطبيعته يعني ويعني وألهمها فجورها وتقواها. الفجور متقدم دائما على التقوى. نحتاج إلى مدد، نحتاج إلى غيب، نحتاج إلى ارتباط. هؤلاء الأنبياء الذين هم الصفوة يقولون الدعاء سلاح الأنبياء، فكيف لنا على أنه لا نقترب من الله سبحانه وتعالى؟ وكأنه أعطانا طوق النجاة، طوق النجاة الذي يجعل من الإنسان يعني ألا بذكر الله، شوف ألا بذكر الله
تطمئن القلوب. نعم.
يا أيتها، شوف الحسين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، شوف ألا بذكر الله والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. من هو صاحب النفس المطمئنة غير الحسين عليه السلام الذي
عليه
ارتبط بحسن الظن؟ فما أحوجنا خصوصا في هذه الأشهر رجب شعبان ورمضان وعلى أنه نقترب من الله وندعوه بفنون الدعاء، وب يعني بلا شك أن تكون هنالك ماذا أما يجيب المضطر بإعتبارنا بأنه نوفر كل الوسائل الموضوعية التي يفترض عليه أن نقوم بها، ومن ثم نبتدئ بالدعاء.
نعم أحسنتم فضيلة أستاذ علي المدهوش الباحث القرآني على هذه المقدمة الجميلة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الدعاء كافي أم يجب أن نتحرك؟ يعني هل الدعاء ندعو ونتقاعس عن العمل يكفي، أم أننا تبعا لهذا الدعاء الذي ندعوه يجب أن نعمل لتحقق هذا الدعاء؟
جزاكم الله خير. وواحدة هي من أفضل وأهم الأسئلة التي إذا أردنا أن نستنطق القرآن نفسه ونسأل القرآن هو ما هو رأيك بالدعاء السلبي أو الدعاء الذي ساكن إن صح التعبير أو غير الدعاء غير المتحرك، هنالك آية تقول بمبادئ ولما برزوا قالوا شنو يعني يعني ولما برزوا قالوا يعني انزل علينا صبرا، بمعنى
ولما برزوا
يعني يمكن بعد أن وفروا كل الوسائل التي يفترض أن يوفرونها، يفترض هنا يأتي الدعاء. هنالك تكليف وهنالك استعداد وهنالك مسؤولية ووصف وظيفي علي عندما أنا أنتهي منها أرتبط حتى يدخل الغير. نقول لطالب السادس إعدادي أو للطلبة، أنت يما متى تدعو لله سبحانه وتعالى بعد أن تستكمل كل الشروط الموضوعية؟ لأنه الجزاء من شرط العمل، يعني أنت عندما لم يعني سنن التاريخ ما تسمح لك، السنن الإلهية ما تسمح لك. هذه سنة من سنة بأن اليوم الشرط والجزاء، وأن لو استقاموا شرط لأسقيناهم ماء غنق غدق بعد والذين آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم كله يعني أكروا آمنوا واتقوا لأنزلنا استقاموا أسقيناهم يعني
آمنوا وعملوا الصالحات
وهنالك نتائج فنقول نعم. لهؤلاء ولكل الأحب الدعاء لا يمكن أن يكون سلبية وإنما الدعاء هو الذي يحفز الإنسان على أن يستنفذ إلى آخر لحظة التي يكون فيها الإنسان المبالغون في نصرة أوليائه شوف الذابون عن أحبائه تبذلوا مهجهم دون الحسين كلها شنو ما استطعتم كلها هذه في حركة دؤوبة ومن ثم يرمق السماء اطمئنان وسوف يجد تنزل مسومة وغير مسومة لتأخذ بيد هذا الذي استنفذ كل الوسائل الموضوعية وارتبط بالغيب حتى قال يوما يعني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري
ويسر لي أمري هكذا واحلل عقدة من لساني نعم
اي انا يعني احسنت لماذا ما لم يقل
هذا هو نبي هذا هو نبي الله يدعو يعني هذا نبي الله عندما هو نبي ويدعو فكيف بنا ونحن لسنا انبياء ولسنا معصومين
ونكته يعني نكته ما قال سهل لي امري قال يسر لي
أمر. يسر لي
يعني فارق بين الماء ما بين سهل ويسر اي لا تجعل كل شيء انه يعني ياتي الي بلا حركه وبلا تعب ولا بجد ولا بعناء لا يسر أي أنزلني وأنا أكون مؤهلا لهذا المخاض وهذا التحدي وهذا الحراك وهذا الدفع والتدافع ومن ثم أريد منك الرعاية والعناية
أحسنت شكرا لعزيزنا الباحث القرآني ضيفنا الكريم الأستاذ علي المدهوش من العراق على هذه الإفاضات وهذه الإيضاحات الجميلة حول الدعاء وموضوعنا كان الدعاء في القرآن. شكرا لك أستاذي الكريم. أحبتي نأخذ فاصل قصير ونواصل. شكرا لكم.
صدى القرآن.
طريقي إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
نعم أحبتي إن الدعاء دور كبير في حياة الإنسان جاء في سورة الفرقان المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما نعم هذا هو دور الدعاء في حياة الإنسان وأما صفات المدعو في القرآن كيف ذكر القرآن صفات المدعو إنما يستحق الدعاء حسب نظرية القرآن الكريم الذي يمتلك الصفات التالية وهي القدرة والقوة والاستطاعة عندما يصاب البشر بشر فعلى العاقل أن يبحث عن من هو أقوى منه قدرة فيستعين به على عدوه حتى ينجيه من الهلاك وأما الناصر الضعيف المستكين فيزيد الطين بلة كما يقال إذن فالاستطاعة في القدرة من إحدى صفات الناصر الذي يقول الله تعالى عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم فالمستحق للدعاء هو الذي يمتلك الاقتدار وخاصة لو كانت غير محددة والتي تتجلى في عظمة البارئ حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر نعم هذه من صفات المدعو في القرآن معنا أحبتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة الإسلامية من لبنان، نحييها أجمل التحية. سلام عليكم أستاذة الكريمة فاطمة إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أيامكم بأيامنا وأعياد الأعياد الشعبانية التي مضت علينا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستعداد للحضور في شهر ضيافة الله، شهر رمضان المبارك.
يا رب. أمين يا رب.
أمين رب العالمين. أستاذة فاطمة، القرآن يتحدث عن الدعاء وأثره في نفوس البشر، ما رأيكم وما لديكم من حديث حول هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. يعني الدعاء فرصة للتحليق، فرصة للابتعاد عن مصاعب الحياة، عن ما يعني الأمور التي تنغص على الإنسان من التعاطي مع البشر، يجعل عند الإنسان نوع من الجفاف العاطفي والمعنوي والروحي. فالدعاء بيعطينا طاقة، بيشحننا طاقة لنقدر نستمر بالحياة. يعني الله سبحانه وتعالى الله رحيم ورؤوف، يعني هو مش انه لا يهتم فينا الا اذا دعوناه، ولكن ساحة الله يعني نحن نجد انفسنا بالدعاء بساحة الله عند الله. يعني اذا نحن بعدنا عن هالساحة ما في احاطة، ما في عناية فينا. يعني نحن بالدنيا الله عم بيقلنا انه في مطبات كتير، في عوائق كتير، إذا ما تمسكتوا فيني، إذا ما دعيتوني، إذا ما تقربتوا مني رح تعانوا كتير، رح تتعبوا، رح ترهقوا. فأنا رأفة بكم، رأفة بكم، ببعث لكم رسائل، ببعث لكم فيوضات لحتى نرتاح، لنقدر نكفي هالمسيرة برضا الله، لنقدر نخدم الإنسانية فعلا. لفعلا لولا الدعاء يعني الإنسان بيكون جاف، بيتعب، يعني بطل في عنده أمل بالحياة إذا كان مش ما عم يدعي. ادعوني أستجب لكم. يعني ما في إنسان ما بيمرق ببلاءات، ما في إنسان ما بيصير عنده مصاعب بالحياة. فالدعاء بخليه يتقرب من الله، وبخليه يكون متصالح مع ذاته، بيكون مرتاح، بيقدر يريح الآخرين. يعني فاقد الشيء لا يعطيه، إذا الإنسان مش مرتاح ما بيقدر يريح الآخرين. فنشكر الله على هالفرصة اللي الله عطانا إياها اللي هي الدعاء فعلا.
الحمد لله.
جدا جدا جدا.
وهل نكتفي بالدعاء أم يجب أن نتابع الدعاء بالعمل الدؤوب لتحقيق ما نسمو ونطمح له؟ نعم
أكيد.
يعني طبعاً البعض طبعاً يقول يعني البعض يكتفي بالدعاء، يدعو وينتظر أن تنزل عليه الرحمة، الرحمة السماوية من الله، ولا يعمل ولا يقوم بأي شيء تجاه هذا الدعاء ليحققه وليحقق ما يطلب من الله.
لا طبعا طبعا، دايما الآيات بتقول يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان وحده ما بيكفي، يعني مثل اللي بيقول أنا إيماني بقلبي، هيدا شو عملنا؟ يعني ما عملنا شيء. الإيمان بده يقترن بالعمل الصالح. يعني الدعاء لحاله ما بيكفي إذا أنا والإيمان بدون عمل منه إيمان. هيدا يعني إحنا الله بيقول أفضل الأعمال خدمة الإخوان. يعني أنا بيكفي يكون مؤمن وقعد أصلي وصوم وقعد بالصومة على حالي وما أخدم الآخرين، هيدا عمل صالح. فالإيمان بدون عمل صالح لا يتم. يعني ما في إيمان بدون عمل بدون سعي،
كلاهما يكمل كلاهما يكمل الآخر إذا صح التعبير. يعني العمل بدون دعاء وبدون إيمان ليس كامل، والدعاء بدون عمل أو الإيمان بدون عمل ليس كامل وهو ناقص. نعم شكرا شكرا شكرا
للأستاذة.
نعم شكرا شكرا للأستاذة فاطمة إبراهيم، كنت معنا من لبنان. شكرا لكم.
أهلا وسهلا. الله يسلمكم. أهلا وسهلا. الله
معكم. سمعنا فاضل، نأخذ فاصل قصير ونكمل الحديث معكم، تابعونا. نعم أحبتي، في هذه المحطة نتعرف على أحد مشاهير تلاوة القرآن الفني، تلاوة القرآن الكريم في العالم الإسلامي.
أصوات خالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولد القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في عام 1947 بقرية النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من العمر، وكانت هذه هي أمنية والده المرحوم الحاج عبد الوهاب الطنطاوي الذي وهب هذا الابن للقرآن الكريم، ولذلك أسماه محمدا.
غافر الذنب.
يا غافر الذنب يا غفار.
غافر الذنب وقابل التوب شديد.
بعدما بلغ الطفل محمد السابعة من عمره ألحقه أبوه بالصف الأول الابتدائي بقرية النسيمية حتى يكون في صفوف المتعلمين المثقفين أصحاب الوظائف المرموقة في مجتمع ريفي يفخر بأبنائه ويعتز بهم، وخاصة إذا كانوا رجال دين وأهل القرآن.
دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
أقبل الفتى القرآني الموهوب محمد عبد الوهاب على حفظ القرآن بكل جوارحه، وما وهبه الله من ذكاء وهدوء وتواضع ومقومات مكنته من كتاب الله عز وجل.
قال من يحيي العظام وهي
وفي الشيخ عبد الوهاب طنطاوي في عام 2017.
نعم أحبتي، تعرفنا على الأستاذ المرحوم الطنطاوي محمد عبد الوهاب الطنطاوي الذي قد حضر في الجمهورية الإسلامية خلال السنين الماضية وترك هذا الأثر وهذه التلاوات الجميلة، لنذكره دائما مع هذه التلاوات، وعشاقه دائما يستمعون ويتابعون هذه التلاوات للأستاذ المرحوم محمد عبد الوهاب الطنطاوي. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار لعله يرضى. نعم، هناك بعض الصفات التي ذكرناها لكم حول المدعو في القرآن، أولها القدرة والقوة قلنا، ومن صفات المدعو في القرآن الخلق، والصفة البارزة الأخرى هي الخلق والإنشاء والإبداع، فالذي لا يستطيع الخلق فهو مخلوق، كيف يكون قادرا على أداء الطلبات؟ علما بأنه لا يستطيع أن يخلق ذبابا أو بعوضة، فعلى الداعي اللجوء إلى الخالق دون المخلوق. وأيضا من صفات المدعو في القرآن السمع، فالأطرش والأبكم الذي لا يسمع الأصوات ولا يدرك المعاني والدعوات كيف يستجيب لنداء الآخرين؟ وهل غير الله سبحانه وتعالى إلا بكم كما جاء في الآيات الشريفة هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إذن فاقطع يقينا أحبتي أن الذي لا يسمع فلا يجيب، كما يقول العزيز: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وأيضا من صفات المدعو في القرآن التملك، فالمالك له حق التصرف في ملكه عقلا وعرفا وشرعا، وفاقد الملك كيف يتصرف في ملك غيره؟ وهل يجوز له ذلك؟ حيث يقول البارئ عز وجل في هذا الصدد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وأيضا من صفات المدعو في القرآن النفع والضرر، فالذي يستحق أن ندعوه يجب أن يكون قادرا على دفع الضرر وجلب المنفعة، وهل غير الله أحد يكشف الضر عنا؟ قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ وكذلك يقول البارئ عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وأيضا من صفات المدعو في القرآن العدل، من صفات المدعو أن يكون قاضيا بالحق والعدل، هل تسير الأمور في مجراها وإلا فسيكون الظلم والفساد. يعني حتى تسير هذه الأمور في مجراها ويكون ولا يكون فسوف يكون الظلم والفساد، كما قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وأيضا من صفات المدعو في القرآن صاحب الشفاعة، فالمالك للشفاعة يستوجب له الدعاء ولا شفاعة إلا بإذنه، حيث يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. نعم أحبتي، وصلنا إلى مرفأ الختام ونهاية حديثنا، والحديث له أيضا جزئيات كثيرة إن شاء الله نذكرها في الحلقة القادمة. كنا معكم في برنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية الأسبوعية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، حتى الأسبوع القادم وملتقى جديد في هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو التواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هدي النبوة ما ورد في الخبر من قول سيد البشر صلى الله عليه وآله: خمس لا أدعهن حتى الممات: أكلي مع العبيد، وجلوسي على الحضيض، وركوبي الحمار موكفا، وحلبي العنز بيدي، والتسليم على الصبيان. التواضع، الرأفة، الرحمة، هذه أمور شرعا وعقلا مطلوبة وبشدة. الملكة التي يمكن أن يحصلها الإنسان لابد أن تسبق بأعمال، من ضمنها أن يجلس الإنسان سواء للأكل كان جلوسه أم جلوسا عاديا للحديث والصحبة مع الضعفاء مع الفقراء. وكان العبيد آنذاك يمثلون إحدى الفصائل الضعيفة في المجتمع. من الفصائل الضعيفة اليوم الخدم ومن شاكلهم، فقراء الناس. الجلوس مع هؤلاء حين الأكل من الأمور المهمة في تحصيل ملكة التواضع. عندما يكون عندك أناس مدعوون، يكون هناك بعض الإخوان في ضيافتك، لا بأس أن يجلس معكم الخادم والسائق والضعيف والفقير. هذا الجلوس إضافة إلى كونه جابرا لخاطره، في نفس الوقت يعطيك مقدارا من الشعور بالتواضع، ويذهب عن الإنسان نخوة الكبر. الكبر نخوة، إزالتها بالإتيان بما يسبب التواضع، لأن التواضع والكبر نقيضان، وتعلمون أن النقيضين لا يجتمعان كما أنهما لا يرتفعان. فإذا زالت نخوة الكبر حلت محلها ملكة التواضع وفضيلة التواضع. ثم يستطرد الحديث الشريف في ذكر أمور أخرى تسبب تواضع الإنسان، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: والسلام أو التسليم على الصبيان. وأحب أن يكون كلامنا اليوم في بعض أحكام السلام والتسليم. نحن ندري أن التحية ليست واجبة، لا يجب على أحد إذا مر بغيره أن يسلم عليه، إلا أن هذا أمر مستحب ومندوب إليه، وذكرت الروايات له أجرا كثيرا. التسليم المستحب ليس مختصا بالبالغين فقط، حتى الأطفال الصغار إذا مر بهم الإنسان يستحب له أن يسلم عليهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خير خلق الله سيد الأولين والآخرين يقول لا أدع التسليم على الصبيان، فكيف بنا نحن؟ لا يستطعبنها الإنسان، يقول أنا شخص كبير، أنا أسلم على هذا الصبي، المفروض أن يأتي هو ويسلم عليه. هذا تكبر، هذه نخوة، هذه دعوة جاهلية. إذا أردت إزالتها